بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 1326: إنما يضر الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطروء الحيض والنفاس لا بتسبيب منه، والسفر الاضطراري دون الاختيار ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الاستئناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى. نعم، بمعنى احنا مر علينا سابقا، احنا قلنا يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة، سواء كانت مخيرة مرتبة كفارة الجمع. قلنا معنى التتابع انه ما يخلل الافطار في وسط الصيام. هذا متى إخلال الإفطار أثناء الصيام؟ متى يضر بالتتابع؟ إذا كان قاصداً متعمداً مختاراً. يضر إذا وقع على وجه الاختيار، يعني المكلف باختياره يفطر يوم من الأيام أثناء تتابع الأيام صيام شهر الكفارة، باختياره يخلل الإفطار بتعمده بقصده، هذا يضر. وبالتالي اللي صام من أيام الكفارة غير مجزي، كون يعيد الأيام الكفارة من يوم الأول. يعني مثلا إذا صام 10 أيام يوم 11 أفطر متعمدا، نقول له هذا اللي مضى لا يجزى به، كون يرجع يصوم من أول يوم مرة أخرى حتى يحقق التتابع. نعم، هذا إذا كان هو مختار. أما إذا وقع لعذر مثل شخص صام 10 أيام بس يوم 11 أصبح مريض لمرض، إذا كان لمرض هذا معذور شرعا وهذا ما يخل بالتتابع. اثنين، المورد الآخر المعذور بشرعا طروء الحيض والنفاس على المرأة، لأنه نعرف أن الصوم لا يصح مع وجود الحيض والنفاس، فلذلك هذا المرأة بي معذورة شرعا. يعني مثلا لو صامت 10 أيام وجاءتها الدورة الشهرية مثلا، هذا ما يضر على تتابعها، بعد نقائها وحصول الطهر ترجع تكمل من 10 أيام وتبني على ما مضى، يعني تحسب 10 أيام السابقة وتكمل يوم 11 12. نعم، بس بشرط ألا يكون حصول المرض وطروء الحيض والنفاس بتسبيب من المفطر، لأن أحيانا شخص هو يشرب دواء ويعلم أن الدواء يسبب له مرض ومع ذلك يشربه، هذا بتسبيب منه. إذا كان بتسبيب منه بعد لا يجتزأ بالأيام التي صامها، عليه أن يعيد من أول جديد، يصوم تتابع جديد من أول يوم. نعم، وكذلك المرأة إذا تناول الدواء وسبب لها نزول الحيض، هذا المفطر بسبب حدوث المرض أو الحيض بشرب دواء يسبب له ذلك، هذا لا يعد عذرا. شنو معنى العذر؟ العذر هو ما كان سبب الإفطار ليس باختيار وإرادة المكلف، يعني حصول المرض مو بإرادته، طروء الحيض والنفاس على المرأة مو بإرادتها، هذا نسميه عذر، هذا ما يمنع من التتابع. أما إذا كان بسبب منها لأنها شربت دواء هذا لا يسمى عذرا. وكذا السفر الاضطراري، الشخص صام 10 أيام من أيام الكفارة، يوم 11 يريد يسافر سفر ضروري. شنو معنى سفر ضروري؟ لحفظ نفس أو مال لمتابعة تجارته، نعم، أو مثلا سفر لعلاج مريض أو لإنجاز عمل ما يمكن تأخيره مضطر إليه، هذا كله يعد عذرا له، يقدر يسافر ويفطر ومن يرجع يكمل من اليوم اللي وصل يوم 11 يكمل حتى يكمل التتابع مال الكفارة دون الاختيار. أما السفر الاختياري يعني من دون سبب موجب يضطره لذلك، يعني شخص ما عنده لا تجارة لا مرض لا حاجة ضرورية لأجل السفر، يريد هو باختياره يسافر لأجل التنزه مثلا، هذا ليس اضطراري، يسموه سفر اختياري، هذا ما يجزي، يضر بالتتابع. فإذا صام 20 يوم وراد يوم 21 يسافر للتنزه، نقول له إذا سافرت بسفر اختياري راح يقع التخليل بالإفطار، واليوم 20 اللي صمته ما تجزي بالكفارة، كنت ترجع الصوم من أول يوم حتى تحقق التتابع. نعم، دون السفر الاختياري اللي يكون من دون سبب أو موجب يضطره لذلك. أيضا من الموارد اللي معذور المكلف بها ومضر بالتتابع هو نسيان النية. احنا صوم الكفارة من يا نوع يا صوم، صوم الواجب المعين. الصوم الواجب المعين مر علينا إذا تذكرون في باب الصوم، النية مالته تستمر من طلوع الفجر إلى الزوال أذان الظهر، إذا نوى بأي وقت من هاي الأوقات يصح منه صوم الكفارة. إذا أذن الظهر ودخل الزوال وبعد مناول الصيام بعد ما يصح منه هذا الصوم. شخص صام 10 أيام، يوم 11 ما نوى ونسى النية ودخل الزوال عليه وهو نساها وتذكر النية بعد الزوال، نقول له أنت معذور، الشارع يعذرك بسبب النسيان، فما يظهر هذا بتتابعك وتقدر تنوي هذا اليوم وتكمله. نعم. لا لا أي طبعا طبعا، بدون تناول مفطر هذا ومن الواضحات. ونسيان النية إلى فوات وقتها، يعني إلى دخول الزوال مع عدم تناول أي مفطر، لم يجب الاستئناف بعد زوال العذر، يعني هذا اليوم ما يجزيك أنت الصومه لأنه ما تحقق بشرط النية، اتركه افطر بي اليوم اللي بعده، أكمل الصيام أيام الكفارة، لأن هذا ما يضر بتتابعك وعذرك الشارع لأجل النسيان. لم يجب الاستئناف، يعني مو واجب عليك تعيد هاي الموارد اللي ذكرناها، موارد الأعذار، ما واجب عليك الاستئناف، يعني الإعادة من صيام يوم الأول لا يجب. بعد زوال العذر، مرض، حيض، نفاس، سفر، نسيان نية، بل يبني على ما مضى، يعني ايش قد مضى من عندك، صمت 10 اكتفي بهن وكمل من يوم 11 وكمل تتابع صوم الكفارة. نعم. مسألة 1327. نعم تفضلوا. يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعا. الآن نأتي، شنو معنى التتابع؟ أنتم تقولون صوم شهرين متتابعين، شنو معنى التتابع؟ نعم. أي نعم، لا يسأل عن التوالي، التوالي مني صوم 3 أيام يشترط بها التوالي؟ نعم، الجواب نعم، لأن المصنف قال صوم 3 أيام متوالية، يسأل يقول يصير تخليل الإفطار بين 3 أيام؟ يقول لا ما يجوز. نعم، هذا بخصوص منه القسم مع اليمين، ما يجوز، ما يصح، لازم 3 أيام متوالية، ما يصح. نعم. بالنسبة للتتابع في الكفارة، لما نقول يصوم شهرين متتابعين، شنو المراد بالتتابع؟ يعني هل معنى يصوم 60 يوم يوما بعد يوم، أو يصوم شهرين هلاليين يوما بعد يوم؟ الجواب نعم. أكو رأي عند فقهائنا، أكو الرأي الأول يقول التتابع معنى الشهرين المتتابعين، وأكو رأي يقول إنه التتابع يكفي فيه إن يصوم شهر كامل ويتبع بيوم واحد من الشهر الثاني، وبعد ذلك أي مورد لوجود العذر له للإفطار يجوز له أن يفطر، فقط في مورد العذر. طبعا هاي المسألة بها 3 أقوال، قول يقول التتابع شهرين، أو قول يقول شهر ويوم وبعد يجوز له الإفطار بس لعذر كما هو مبنى سماحة السيد على الأحوط وجوبا، وقول ثالث يقول يجوز التتابع بشهر ويوم وبعدها يجوز لك الإفطار بعذر أو بغير عذر. 3 أقوال أكل الفقهاء بهاي المسألة. السيد المصنف يختار القول الثاني، التتابع الصوم شهر كامل واتبع بيوم، وبعد اليوم أي مورد عذر أنت مفطر، أي مورد عذر حتى لو ما كنت مفطر إليه يجوز لك تفطر به. نعم. قال يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر، طبعا صيام الشهر أما تريده هلالي يبدأ من أول يوم رجب إلى نهايته هذا هلالي، أو تريده عددي مثل الصوم يوم 10 بالشهر، تحسب 30 يوم من يوم 10 إلى يوم ماذا؟ يوم 10 من الشهر القادم، هذا يسموه الشهر العددي، لأن إحنا عندنا الشهر قسمين هلالي وعددي، هلالي كنت تبدي من أول يوم من الشهر الهلالي إلى نهايته سواء نقص أم كمل 29 أو 30، والعددي 30، هذا راح يأتينا إن شاء الله شو وقت نحسبه. ويوم واحد متتابعا، يعني شنو معنى التتابع؟ تتبع صيام الشهر بتتابع يوم واحد، ويجوز له التفريق بعد ذلك، يعني تصمت شهر ويوم بعد ذلك تريد تفطر يوم يومين 3 تفرق وبعدين ترجع الصوم، هذا يجوز أو ما يجوز بعد اليوم من الشهر الثاني؟ المصنف يجوز يقول ذلك التفريق لأي عارض يعد عذرا عرفا، أي شيء يعرض عليك وأنت معذور به عند العرف، مثل المرض، السفر، خوف الضعف، ضعف البدن، حصول المشقة مثلا من مواصلة الصيام، أو شخص تعرض للسجن أو مثلا اعتقال، أو شخص تعرض لمثلا لحالة نفسية أو موقف صعب ما يقدر يصوم به، أي مورد يعد عذر عند أهل العرف كافي. نعم، قال لأي عارض يعد عذر عرفا. ليش المصنف قيد بالعذر العرفي؟ لأن هذا مو مورد للعذر الشرعي، لأن الأعذار عند الشارع المرض، الحيض، النفاس، السفر، ذني يسمون أعذار شرعية. المصنف يقول لها مو فقط ذني، عندنا أعذار عرفية أعم منها، كل ما يعده أهل العرف عذرا كافي وإن لم يبلغ درجة الضرورة، يعني مو درجة الاضطرار، مو إلا مضطر إلا ماذا يفطر، لا حتى ما بلغ درجة الاضطرار يكفي صدق عنوان العذر عند أهل العرف. وأما التفريق اختيارا، يعني شخص صام شهر وأتبعه بيوم والآن يريد يفطر بس ما عنده عذر، أي عذر من الأعذار ما عنده ومتمكن من مواصلة الصيام باختياره، يريد يفطر اختيارا بدون عذر عند أهل العرف، لا لعذر أصلا، فالأحوط لزوما تركه، يعني مقتضى الاحتياط اللزومي ما تفطر، لابد تكمل ماذا الصيام، المن من بعد الشهر واليوم تكمل الصيام إلى أن يطرأ عليك عذر عند أهل العرف يجوز لك تفطر فيه. وهذا معناه أن المكلف إذا خالف وارتكب الإفطار الاختياري من دون عذر يجب عليه أن يعيد صيام أيام الكفارة من جديد على الأحوط وجوبا، حتى الشهر واليوم اللي صامه ما يجزي، يعيد من أول يوم على رأي المصنف على الأحوط لزوما. نعم، مسألة 1328، من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه أثناء الشهر، نعم، ولكن الأحوط وجوبا حينئذ أن يصوم 60 يوما. بالنسبة للشهرين المتتابعين، مرة شخص يصوم من أول الشهر، من أول يوم، من أول رجب، هنا يكفيك أن تصوم شهر هلالي من أول يوم رجب إلى آخر يوم، سواء كان هذا الشهر الهلالي كمل 29 أو 30، وتتبع بشهر شعبان من أول يوم شهر شعبان إلى آخره، هذا لا مانع. ومرة الشخص يريد يشرع ويبدأ بالصيام بس مو من أول الشهر، يريد يبدأ مثلا من 10 جمادى الأولى، 10 جمادى الأولى، هذا مو من أول يوم من الشهر، هذا ما يكفي بعد يصوم الشهر الأول، ما يكفي فيه يصوم شنو شهر هلالي، لازم شي يحسب شهر عددي 30 يوم. شنو السبب؟ لأن الشهر الهلالي ما يصدق إلا من أول يوم إلى آخر يوم، هذا معنى الهلالي. أما إذا أنت رد تصوم من يوم 10 بعد ما يتحقق عندك شهر هلالي، لابد شي تحقق إنه شهر عددي، والصوم 60 يوم، 30 للشهر العددي الأول و30 لمن؟ للشهر العدد الثاني. فلهذا المصنف قال ولكن الأحوط وجوبا، اللي يريد يشرع ويبدأ في أثناء الشهر، يعني يوم 10 يوم 5، لأن إحنا ما عدنا وجوب من الشريعة إلا الصوم من أول يوم الشهر الهلالي، مو واجب، أنت الكفارة باختيارك، شو وقت ما تختارها اختارها، لكن الأحوط وجوبا حينئذ إذا أراد يشرع ويبدأ من أثناء الشهر مثل يوم 10 أن يصوم 60 يوم. هذا الشهر يسموه الفقهاء الشهر العددي أبو 30 يوم، وليس الشهر الهلالي. نعم، لأن الشهر الهلالي ما يصدق إلا من أول يوم. نعم نعم، أي نعم،
طلع جمادى الأولى 29،
بعد ما له علاقة بالهلال، يترك الهلالي، ما له علاقة 29 30، ما له علاقة، لأن يعني أنت بعد ما تحسب على الشهر الهلالي تحسب على الشهر العددي، تبدي من يوم 10 تحسب 30 يوم إلى أن تدخل بجمادى الثانية،
يعني نعم 10 جمادى الثانية
30 يوم، أي 30 يوم تحسب، بعد ما له علاقة بهلال الجمادى الأولى كأكمل أو ما أكمل، لأن أنت حسابك على العددي مو على الهلالي. نعم، لو أنت صايم من أول يوم جمادي الأولى نقول لك احسب على الهلالي، أي نعم، هو هذا أثناء الشروع في أثناء الشهر يحسب عددي وليس هلالي، وإن كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين، يعني بعد وإن كان الشهر اللي بدأ وشرع الصيام به مع الشهر الذي يأتي بعده هو شهرين هلاليين ناقصين، يعني 29 يوم ب 29 يوم، لأن تعرفون الشهر الهجري القمري مرة 29 يكمل ومرة 30، من صفته وخاصيته لا يقل عن 29 ولا يزيد عن 30، لو يكون 29 لو يكون 30، ناقصين يعني 29 ب 29 اثنينات الناقصات، أو مختلفين يعني واحد 29 والآخر منه 30 أكمل عدة. فالمصنف يقول المدار بعد مو على الناقصين أو التامين أو ماذا، المختلفين، لأن هذا حسابه مو على الهلال، حسابه على اليمن على العددي، كون نريد من عنده 60 يوم. أما لو شرع فيه من أول الشهر يعني من يوم واحد رجب أول الشهر الهجري فيجزيه شهران هلاليان، من واحد رجب إلى آخر يوم برجب، من واحد شعبان إلى آخر يوم من شهر شعبان، من واحد جماد الأولى إلى آخر جماد الأولى، من واحد جماد الثانية إلى آخر جماد الثانية، يكفي شهرين هلاليين، سواء نقصاه يعني 29 ب 29 أو كانا تامين 30 ب 30 أو كانا مختلفين 29 ب 30، لأن هو حساب على اليمن على الشهر الهلالي. نعم، قال فيجزيه شهران هلاليان وإن كانا ناقصين، يعني 29 ب 29، لأن راح يصدق عليه اسم الشهر عرفان. مسألة 1329، يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليب الطعام إلى المساكين وإشباعهم. إحنا مر علينا من موارد خصال الكفارة إطعام 60 مسكين، إطعام 10 مساكين. الشخص المكفر اللي يريد يدفع الكفارة مخير، يريد يعطي الطعام ويسلمه بإيد الفقير أو المسكين، يعطيه بيده، هذا يسموه التسليم، أو يريد هو يطبخ الطعام ويقدمه إلى وجبة، بس بشرط أن تكون وجبة مشبعة تشبعه. نعم، مخير، مخير، يريد يسلم الطعام أو يريد يطبخ الطعام ويهيئه لك كوجبة مشبعة، ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين. يعني هسه شنو معنى إشباعهم؟ هذا عنوان ورد بالروايات، إشباع إذا اختار إطعامهم فلا بد من إشباعهم. شنو معنى الإشباع؟ يعني مثلا إشقد وجبة، وجبتين، ثلاثة؟ المصنف يقول ما له مقدار معين، المقدار على صدق الاكتفاء، هو الشخص من يتناول الطعام يكتفي يعني شبع. هسه لعله إنسان يمكن يكتفي برخيف خبز، يمكن البعض تعطيه ثلاثة أرغفة يأكل يا الله يشبع، فالمدار على صدق الإشباع، يختلف هذا من شخص لآخر، ما إلى مقدار معين. ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين، بل المدار فيه على عرض الطعام الجاهز عليهم، الجاهز يعني المطبوخ المهيئ اللي هو صالح للتناول، بمقدار يكفي لإشباعهم. إذا تعطيه مقدار من الطعام إذا تناوله يحصل عند الإشباع، هذا كافي. نعم، بل يكفي لإشباعهم، نعم، بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة بحيث يكتفي به عند الأكل. قل هذا الطعام مثل رغيف الخبز الواحد، أو كثرة مثل ثلاثة أرغفة من الخبز. وأما نوعه، نوع الطعام، فيجب أن يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره. يعني نوع الطعام اللي أنت تختاره كون معروف عند أهل البلدة أنهم يتناولوه لأجل الغذاء، لأجل التغذي به. يعني مثلا أكو بعض البلدان ما يأكلون الذرة، الذرة هاي اللي تزرع ما يأكلوها، فأنت إذا ردت تكفر ما يجوز تعطيها، لأن هذا مو طعام متعارف غالب عند أهل البلد. هذا طبعا شنو السبب؟ لأن الروايات ذكرت إنه لابد في الطعام أن يكون قوتاً لأهله. شنو معنى القوت؟ يعني يعتمدون عليه بالطعام. هسه مثلاً في بلدة العراق عندهم الرز، يعني التمن، بلد طعام متعارف قوت للبلد، يتغذى عليه، يؤكل في كل الوجبات عند كل الناس، هذا تقدر أنت ماذا تكفر منه. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، الزبيب أيضاً يختلف من بلدة لأخرى، أكو بعض البلدان ما يأكل الزبيب، بعد ما يصلح تكفر به. فالمدار على اليمن على ما كان متعارف التغذي به لغالب الناس. ليش المصنف جاب قيد غالب؟ لأن إحنا نريد به النوع، مو نريد به الخاص. يمكن أكو شخص واحد في بلدة هو ما يأكل ذرة، بس كل أهل البلدة يأكلون ذرة، فالمدار مو على هذا الشخص، المدار على الغالب عند الناس، هذا يسموه الانطباق الطباق العنوان النوعي وليس الشخصي. احنا نريد الطباق يا عنوان نوعي لغالب الناس، مو نريده شخصي. نعم. ولو فلهذا المدار ماذا؟ على ما يتغذى به عند غالب الناس، عند نوع الناس اللي موجوده في بلدتك، سواء كان نعم ذكرنا مثال مثل الذرة، مثل الزبيب، اكو بعض البلدان ما ياكلوا، مثل اكو وبلدان اخرى لا ياكلوا، يعتبر مورد تغذي عندهم. نعم. الزبيب العنب الجاف هو قلنا هذا يختلف من بلد لأخرى. من إذا بلدة ماتك ما تأكل الزبيب، ما تعتبره طعام متناول، ما تتغذى به، ما تستعمله إلا نادرا، يمكن في بعض الأكلات. إذا كان مو غالب بعد ما يجوز تكثر به، إذا كان غالب متعارف الأكل به فلا مانع. مثلا يمكن أكو بعض البلدان ما يأكلون الماش، هذا الحبوب، هذا الماش الحب الأخضر ما يأكله، كل أهل البلدة ما تأكله، فبعد ما يجزي تكفر به. نعم. إذن القاعدة أنه يشترط في الطعام أن يتغذى به غالب الناس في بلدتك بحيث يكون معروف قوتا لها، هذا القاعدة به. نعم. صح، إذا ما يتغذى به أكثر الناس بعد ما يجزي، وإن كان هو طعام، هو طعام يؤكل، بس إذا ما عرف عند غالب الناس بعد ما يجزي دفع بالكفارة. نعم. وماكو فرق بالطعام سواء كان مطبوخ وغير مطبوخ. غير المطبوخ مثل شخص يعطي الحبوب، الأرز غير مطبوخ، يعطي حمص، أرز مثلا، تمن وما شابه ذلك، يريد يعطي حنطة شعير هذا لا مانع منه، ومرة لا يعطي مطبوخ يعني الطحين مصنوع منه خبز هذا لا مانع، هذا يسموه المطبوخ، أو كذلك غيره من غير المطبوخ. وإن كان بلا أدام، الأدام مر علينا إذا تذكرون في آداب الطعام، يسموه الخبز، بعض الأطعمة تؤكل مع الخبز يسموه الأدام، وهو يعني الأدام ما جرت العادة بأكله مع الخبز. كل طعام يؤكل مع الخبز يسمى أدام، مثل المرق، اللحم. يعني إذا شخص يريد يقدم وجبة مشبعة للفقير مو يعطي لحمة فقط، كون يعطي يضع اللحمة في الخبز. شنو السبب؟ لأن الخبز يؤكل بيمن، اللحم يؤكل بيمن بالخبز، أو يعطي مرق. المرق عادة ماذا يحتاج؟ إلى خبز لأجل أن يؤكل به. نعم. فيما جرت العادة بأكله مع الخبز مثل اللحم أو المرق ونحوه، سواء كان جامدا أو مائعا، حتى مثل الخل والملح والبصل، هاي تسمى أدام. والأفضل أن يكون مع الأدام وكل ما كان أجود. طبعا أنت إذا دفعت الأكل المطبوخ حتى لو بدون أدام، وإن كان مع الأدام هو ماذا؟ أفضل. يعني إذا تريد تعطي اللحم بدون الخبز، المصنف يقول جائز، وإن كان الأفضل أن يكون مع الأدام، وكل ما كان أجود كان أفضل، كل ما كانت بصفة الجودة يكون أفضل في التكفير. نعم. يعني أكثر ثوابا وأقل تخفيفا للعقوبة. وأما في التسليم، إذا أردت تسلم الطعام للفقير، فأقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مدا، المد من الطعام 3/4 الكيلو، يعني 750 غرام، كيلو إلا ربع. والأفضل بل الأحوط استحبابا مدان، يعني كيلو نصف تقريبا. نعم. طبعا ما هو وجه الاحتياط الاستحباب الذي ذكر المصنف؟ عندنا بعض الروايات ذكرت مد، وبعض الروايات ذكرت مدان. لما تجينا هكذا الإمام يقول مد، مرة يقول مد ومرة شي يقول مدان، يعني شنو معناه؟ يعني معناه أقل مقدار واجب يجزي هو جيد المد، وإذا ضفت وأزدت مدان فهو الأفضل والأثوب، هذا المقصود به. فلهذا المصنف قال والأفضل بل الأحوط، مو فقط الأفضل يعني الأكثر ثوابا، بل أي مدان اثنين. نعم أحسنت. والأفضل مو فقط أفضل وأثوب، بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي، لأن يطابق بعض الروايات أن تعطي مدان اثنان، يعني كيلو ونصف تقريبا، يعني 1500 غرام تقريبا، ويكفي فيه مطلق الطعام، التمر، الأرز يعني التمن، الزبيب يعني العنب الجاف، الماش نوع من أنواع الحبوب الخضراء، الذرة، نعم الحنطة وغيرها، الشعير، الحمص، كثيرة. نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين والنذر الاختصار على تسليم الحنطة أو دقيقها. بالروايات من تذكر الكفارة تقول الإطعام، الإشباع، التسليم، بس ما تحدد نوع الطعام. بس عندنا روايات خاصة وردت في كفارة اليمين اللي يخلف يمينه أو يخالف نذره، قيدت بمن؟ بالحنطة ودقيقها. قيدت بالحنطة ودقيقها. فوقع كلام عند فقهائنا، هذا القيد اللي ورد بالروايات شرط لو غير ليس بشرط. فبعض الفقهاء قال ليس شرط، إنما جاء من باب المثال، يعني ذكرة الحنطة والدقيق كمثال من أنواع الطعام، يعني هو نوع من أنواع الطريق ومثال للطعام، فلهذا قال لا يجب حتى لو كان من غير الحنطة والدقيق. وبعض الفقهاء قال لا، هذا عنوان موضوعي، مشروط بكفارة اليمين والنذر. لأجل اختلاف الفقهاء المصنف احتاط، قال الأحوط وجوبا إيش نعطي؟ نعطي نسلم حنطة ودقيق فقط. وين؟ في كفارة اليمين والنذر، لأن هي الروايات قيدت بهذا العنوان. نعم. مسألة 1330، التسليم إلى المسكين تمليك له، وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، ولا تتوقف على أكله، على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه أو على غيره. وقع كلام عند فقهائنا، الشخص المكفر من يسلم الطعام بيد الفقير والمسكين، هل هذا تمليك لو إباحة تصرف؟ إذا قلنا تمليك إليه بعد بلكة، الفقير يريد يأكله، يريد يهبه، يريد يبيعه، جائز مخير لأن هو ملكة. وإذا قلنا إباحة تصرف لابد فقط هو يستفاد وينتفع منه ويأكله، فقط هو أكله إليه، لأن إحنا أبحنا التصرف إليه لكي يأكله، لا لأنه يبيعه أو يهبه أو يعطيه لغيره. المصنف رأيه أنه المكفر إذا راد يدفع الكفارة ويعطي الطعام ويسلم للفقير هذا تمليك إليه، وإذا كان تمليك إليه بعد ما يتوقف أنه أكله أو ما أكله، يريد يبيعه، يريد يهبه، يريد يرجعه حتى على نفس المكفر، يهبه له مرة أخرى أو يبيعه له مرة أخرى، كله جائز، لأنه إذا قلنا بالملك فهذا كله جائز، يجوز يصرف في ملكه. نعم. قال التسليم إلى المسكين يعني تسليم الطعام تمليك له، يعني يدخل في ملكه وحياسته. نعم. وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، المكفر ذمته تبرأ بمجرد ما يسلم الطعام، ولا تتوقف على أكل الطعام، لأن إحنا التسليم مو إباحة التصرف حتى نقول إلا يأكله هو، لا، فيجوز له يعني للمسكين بيعه، يعني بيع الطعام، أو يريد يهبه ينقله عليه، عليه يعني يرجع يبيع على المكفر أو على غيره، لأن ما دام دخل بسلطانة وملكه ودخل بحياسته بعد يجوز له التصرف به بأي ناقل من النواقل، بيع أو هبة أو غيره أو صلح، ويريد يرجع يبيع على نفس المكفر أو غيره، لا مانع من ذلك. نعم. مسألة 1331، يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدا كما يعطى الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه الشرعي. ما عندنا فرق من حيث أن المكفر من يريد يدفع الكفارة يعطيها لصغير غير بالغ أو يعطيها لكبير بالغ، هو الواجب عليه إيش قد يعطي؟ مد، لأن هو هذا اللي ذكرته الروايات والأخبار. إذا كان بنحو التسليم فمثل ما يعطي الكبير مدا كامل لابد إيش يعطي الصغير؟ مدا كامل، فيعطي الصغير مدا كما يعطي الكبير. نعم الفرق بين الإعطاء للكبير والصغير إن الكبير يعطى لنفسه لأن هو بالغ ويجوز لاستلام الطعام إلى ولاية على ذلك، بخلاف الصغير، الصغير ما إلى ولاية شرعيا يتصرف ويستلم الطعام، فلا بد المكفر ما يعطي ويسلم بيد الصغير، يسلم بيد من؟ بيد الولي اللي هو الأب أو الجد من جهة الأب أو القيم أو الوصي. نعم. وإن كان اللازم في التسليم في الصغير إذا أردت تسلم الطعام أن تسلمه إلى الولي الشرعي. ليش قال اللازم؟ يعني إذا سلمت للصغير بتبرأ ذمتك، ويحتاج ماذا؟ تسترجعه وتسلم بيد الولي، لأن هذا أمر لازم، الصغير ما إلى ولاية شرعيا على استلام الطعام أو التصرف بالمال، الولاية الشرعية للتصرف في أمواله منه؟ المن؟ للولي. فلهذا قال اللازم انك تعطيه المن للولي، وعبر باللازم يريد يشير اذا سلمت للصغير ما تجزي، لا يجزي وما تبرأ ذمتك، ويجب عليك استعادته مرة أخرى وتسليم المن للولي. وعلى فرض أن الولي أتلفه يجب عليك ضمانه وإعطاء بدله. نعم تفضل. الصغير غير بالغ مطلقا، مطلقا ماكو فرق بين المميز وغيره. نعم ماكو فرق مطلقا، لأنه الصبي المميز وغير المميز كلاهما ما إلى سلطة على التصرف بماله، وإن كان مميزا السلطة للولي فقط. نعم تفضل. شو كيف أي نعم ها ذكروا الفقهاء إذا كان الاستلام والقبض من الولي بس استعمل الصبي مجرد آلة وسيط بإيصال الطعام لا مانع من ذلك. لا 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 إذا ما يدري بعد هذا ما يصبح قبض واستلام تسلم للولي، لا ما يجوز. مرة أنت مرة المكفر نعم ما يصير، لا ما يجوز، ما يصير تسليم. مرة أنت تسلم للولي تعطي للأب للجد للقيم للوصي، ومرة هو يستلم منك الأب بس يدز ابنه مجرد وسيلة واسطة للقبض والنقل، هذا الفقهاء يقولون جائز، لأن بالحقيقة اللي قبض منه الولي بعلمه وإذنه ورضاه، إنما الصبي مجرد وسيلة. هذا مر علينا إذا تذكرون ذكرناه في باب البيع، من الصبي يجوز له يصد لإجراء المعاملة مثل عقد البيع، قلنا ما يجوز، بس إذا استعملناه كوسيلة وآلة ينقل المبيع ويستلم الثمن، هناك المصنف قال لا بأس بذلك، لأنه بالحقيقة اللي يبيع ويشتري هو نفس الولي. نعم هنا نفس الكلام. نعم الفقير ما لا يملك مؤنة سنته. نعم والمسكين ما كان أسوأ حال منه لا يملك مؤنة يومه، هذا المراد منه. نعم هذا مر علينا تحقيقه بكتاب الزكاة. نعم قال وأما إذا كان الإطعام بنحو الإشباع، يعني يريد يهيئ الإطعام حتى يتناول منه على نحو وجبة مشبعة، فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد. هذا ذكرت الروايات، كل اثنين من الصغار إذا ردت إشباعهم يعتبرون واحد، لأن تعرفون الشخص الصغير ما يأكل وجبة كاملة، هو صغير يأكل بما يكفيه مقدار قليل، كل اثنين من الصغار يتناولون الطعام يعتبرون بواحد، هذا ذكرت الروايات. قال فاللازم احتساب الاثنين من الصغار يعني غير البالغين بواحد، كل اثنين صغار يعتبرهم إطعام واحد. طبعا هذا يفيدنا وين؟ بالاحتساب، لأنه هو عليه إطعام 60، كل اثنين صغار يحسبهم واحد أو إطعام 10 مساكين. إذا كانوا منفردين يعني كل منهما يأكل وجبة مستقلة عن الآخر وما منضم معاه الكبار، نعم بل وإن اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوبا. بعض فقهاءنا قال إذا الصغير منفرد مستقيل ما منضم ويا كبير، كل اثنين صغار نعتبرهم فرد واحد، وإذا الصغير يأكل مع العائلة مالته مع أبوه مع أمه ينحسب فرد واحد. لهذا إذا أنت تعطي لعائلة كاملة 10 أنفر صغار وكبار كلهم يعتبرهم 10 أفراد، شنو السبب؟ لأن الصغير جاي يأكل ويا من ضمن الكبير. هذا رأي عند بعض فقهائنا، سماحة السيد عند هذا غير مجزي، الأحوط وجوبا كل اثنين صغار نعتبرهم واحد حتى لو انضموا بالأكل مع الكبار. نعم لهذا قال وإن اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوبا، ولا يعتبر فيه إذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافيا لحقه. بالنسبة للتسليم لابد من السلم تأخذ إذن منه الولي، لأن هو الولي يستلم نيابة عن الصغير مثلا، لكن بالإطعام ما يشترط أخذ إذن الولي، يكفي أنك تعرض الطعام للصغير وهو يأكله هذا كافي. لهذا قال ولا يعتبر فيه يعني بالإطعام والإشباع إذن من له الولاية، منو إلى الولاية على الصغير؟ الأب والجد من طرف الأب أو القيم والوصي، أو إذن من له الحضانة مثل الأم إذا كانت ترعى الصغير لدون السنتين، حضانة الأم للطفل من اشترط ناخذ إذن الأم، يكفينا حتى نقدم له الطعام لأغراض إشباعه يكفينا نعرض الطعام أمام الصغير والصغير يأكله هذا كافي. نعم بس بشرط المصنف قال إذا لم يكن منافيا لحقه، يعني الإطعام والإشباع هذا تصرف بمن بالصبي، بس بشرط الغير بالغ، بس بشرط مو ينافي حق الولاية ولا ينافي حق الحضانة. كيف ذلك؟ مثل شخص يريد يقدم طعام وجبة مشبعة للصغير ويطالب بنقل الصغير من بيته إلى مكان آخر، هذا ما يجوز، هذا خلاف الولاية، ما يحق لك تنقل الصغير الصبي إلا تأخذ إذن وليه، هذا خلاف منه حق الولاية للأب أو الجد على الصغير، وخلاف حق الحضانة للأم على صغيرها، مو تخرج من البيت بدون إذنهم، هذا خلاف حق الولاية والحضانة، مو تنقله من مكان إلى آخر، لا ما يجوز. نعم إذا هو في بيته وتعرض هذا ما يعارض حق الولاية، هذا لا مانع منه. قال إذا لم يكن منه الإطعام والإشباع منافيا لحقه، يعني منافي لحق الولي الولاية أو حق الحضانة، مثل إحضاره في مكان معين أو إخراجه من الدار بدون إذن الولي أو الأم اللي إلها الحضانة، هذا ما يجوز. نعم. أما التبعيض في التسليم إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.